أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شوي نرجع لما تقدم، ذكرنا بأنه من فين احتمال أن تكون السيرة على التصرف في المال المعرض عنا ناشئة من الإباحة والإذن مالكي، ذكرنا هذا. وكان يعني النقطة اللي ذكرناها هي هاي، أن السيرة منعقدة على التصرف في مطلق الإعراض، سواء كان بسبب العجز أو كان لا بسبب العجز. السيرة عامة، السيرة مطلقة، وهاي السيرة في خصوص ما إذا كان الإعراض لا بسبب العجز يمكن تفسيرها بأنها مبنية على الإباحة المالكية والإذن المالكي. هنا أكو فد احتمال كنا ننفي أيضا حتى يتم المطلب، واحتمال تعدد النكتة، ما أشرنا إلى أولها، احتمال تعدد النكتة بتعدد الإعراض، بأن تكون نكتة التصرف في مورد الإعراض بسبب العجز بالنسبة للسيرة، نكتة تصرفهم في المال المعرض عنه بسبب العجز، النكتة هي الخروج عن الملك كما ذكر، وتكون في مورد الإعراض لا بسبب العجز هي شنو؟ هي الإباحة، استفادة الإباحة المالكية والإذن المالكي من هذا الإعراض، نكتة تتعدى. هذا احتمال مطلع. هذا الاحتمال نقول بعيد، هذا الاحتمال بعيد، باعتبار أن العقلاء يتصرفون في المال المعرض عنه بمجرد الإعراض كما قلنا، ولا يسألون عن سبب هذا الإعراض، وهذا يعني أن نكتة تصرفهم ليست مرتبطة بسبب الإعراض، وإنما مرتبطة بنفس الإعراض، ارتبط بالإعراض نفسه وليس لها ارتباط بأسبابه، وليست هي إلا مسألة الخروج عن الملك كما ذكرنا. وأما مسألة استفادة الإباحة المالكية فهي مرتبطة بسبب الإعراض، مضافا إلى أن هذا الاحتمال يثبت به المطلوب في الجملة، صحيح لا يثبت به المطلوب في جميع، لكن في الجملة يثبت به المطلوب، بمعنى أنه يثبت بأن الإعراض يوجب الخروج عن الملك عندما يكون بسبب العجز. حتى إذا سلمنا أن الإعراض لا بسبب العجز لا يوجب الخروج عن ماذا؟ عن الملك، إذا قدرنا نفرق بينهم، بالنتيجة يثبت أن الإعراض يوجب الخروج عن الملك وصيرورة المال بلا مالك عندما يكون بسبب، فهو يثبت به المطلوب في الجملة، ومن هنا لا يصح إطلاق القول بأن الإعراض عن الملك لا يوجب زوال الشنو الملكية، ولا في بعض الأحيان يكون الإعراض عن الملك موجبا بزوال الملكية إذا تم ما ذكرنا. زين، دخلنا في البحث الآخر، وهو أن من شرائط الأحياء وترتب الأثر على الأحياء هو أن لا تكون الأرض موطنا للعبادة، يعني مما جعله الشارع موطنا مشعرا من العبادة، ذكرنا كلمات بعضهم في هذا المقام، وقلنا بأنه المعروف أقر هذا الشر واعتبر هذا الشر ومنع من الإحياء في مشاعر العبادة، لكن المحقق في الشرائع أشار إلى أنه لا، ممكن أن نقول يعني جعل الميزان في الجواز والمنع وشنو، ومزاحمة المتعبدين وعدم مزاحمتهم. يقول إذا كان الإحياء يزاحم العبادة هذا ما يجوز، ليش؟ لأن هاي المشعر جعلت لهذا الغرض، غرض ماذا؟ غرض العبادة، وإقامة الشعائر. إذا كان الإحياء يزاحم هذا حينئذ لا يجوز، لكن إذا كان لا يزاحم ذلك كل يسير هو يعبر كل يسير مقدار يسير يزرع يغرس فيها الزعر هذا لا يكون مزاحمة، فهذا لا مانع منه، لا أراه مانع هذا كما قال لم أمنع منه حسب تعبيره. قلنا بأنه هذا الخلاف يبدو أنه يرتبط بكيفية طرح الدليل، دليل على المانع، مثلا الدليل على المانع ما هو؟ مرة نقول أن الدليل على المانع هي هذه مسألة أن هذه أماكن مخصصة للعبادة والغرض أصلا من جعلها مشاعر هو شنو؟ أن يتعبد بها الناس، فتجي هذه مسألة المزاحمة فيقال بأنه إذا كان الإحياء لا يزاحم العباد لا يزاحمه إطلاقا فلماذا يمنع منه؟ ما عدا في الدليل الخاص يجي يمنع من ماذا؟ من الإحياء في هذه الأماكن، ما في دليل خاص. فإذا ما كانت المسألة مسألة ترتب الأثر والمصلحة على هذا الجعل وهذا التخصيص هذه الأماكن كشعائر كمشاعر، فهذا يرتبط بالمزاحمة وعدم المزاحمة، وخصصها الشارع لكي يتعبد بها الناس يؤدون هذه المناسك في أوقات معينة في هذه المشاعر، يؤدون هذا ما في غير هذه الأوقات الخاصة، لماذا نمنع الناس من التصرف والانتفاع بهذه الأرض؟ أو في مقدار يسير لا يكون مزاحما، من ما يكون مزاحم لإقامة هذه الشعائر لماذا نمنع؟ لا دليل على المنع كما يقول المحقق في الشعائر. لكن إذا طرح الدليل بشكل آخر الدليل نقول بأنه لا، إحنا نستفيد من أصل تخصيص الشارع هذه الأماكن للعبادة، هذا نقول ينافيه ماذا؟ أن يجوز للناس ماذا؟ أن يحيي هذه الأرض. أصلا إقدام الإنسان على إحياء هذه الأرض لكي يترتب على الإحياء ما قلناه سابقا، ماذا يترتب على الإحياء؟ كلامنا في الإحياء الذي يترتب عليه الملك على كلامنا أو أحقية، بعد يثبت يكون له حق في هذه الأرض، كلامنا في هذا الإحياء الذي يترتب عليه الملك، هذا الإحياء الذي يترتب عليه هذه الإحياء بقصد التملك أو الإحياء بقصد أن يكون له حق في هذه الأرض، هذا هو الذي يكون منافيا لماذا؟ لتخصيص الشارع هذه الأرض علما لهذه العبادة لإقامة الشعائر، هذا ينافيه بشكل واضح، ينافيه، هذا جاي حتى يتملك الأرض، بينما الإحياء لا يمكن أن يكون في دار يعني لا يترتب عليه الأثر إلا إذا كانت الأرض ليست مملوكة لأحد ولا يتعلق بها حق شنو لأحد. إحياء لا يترتب عليه الأثر إلا إذا كانت الأرض موات، يعني ليست مملوكة لأحد وليس ولا يتعلق بها حق علما لأحد. ولولا الأدلة الدالة على إذن الشارع للإنسان في إحياء الأرض الموات لقلنا بعدم جوازه، لأنها ملك الإمام عليه السلام، لكن الشارع أذن، لكن أذن في إحياء الأرض الموات التي ليست مملوكة لشخص كما لا يتعلق بها حق شخص، ولذا منعوا من ماذا؟ من إحياء الأرض المحجرة، والتحجير ماذا يثبت به؟ حقا، حق واحد وهو الأولوية في الشنو في الإحياء، هذا يثبت في الأرض، مع ذلك منع الآخرون من إحياء هذه الأرض. فإذا لا إشكال في أن الإحياء الذي يترتب عليه التملك والإحياء الذي يترتب عليه الأولوية والأحقية هذا يكون منافيا لتخصيص هذه الأرض بماذا؟ بالعبادة، وتخصيصها للمشاعر المخصوصة المعلومة. فالدليل عندما يطرح بهذا الشكل بعد ما تجي مسألة المزاحمة، ما له علاقة بالمزاحمة، حتى لو لم يكن مزاحما لعبادة العابدين ليست مزاحمة لإقامة المشاعر الخاصة في مواسم معينة في هذه الأرض، مع ذلك نقول أن نفس إقدام الشخص على أحياء الأرض لكي يتملكها أو لكي يثبت له حق فيها أو إقدام الشخص على أحيائها الذي يترتب عليه الملكية أو الأحقية في هذه الأرض، هذا يكون منافيا لتخصيص هذه الأرض بماذا؟ للعبادة أو لإقامة الشعائر الخاصة. هو بنفسه منافي، ما له علاقة بالمزاحمة، حتى إذا لم يكن مزاحمة هذا يكون منافيا لذلك. فبعد ما يجي هذا الكلام أنه مقدار يسير لا ينافي عبادة العابدين، لا، ما له علاقة بهذا. على كل حال، أدلة الإحياء الظاهر أنها لا تشمل مثل هذه الأرض المخصصة شرعا لإقامة المشاعر، يعني مخصصة كمشاعر للتعبدين بها ولو في أوقات مخصصة. أدلة الأحياء ما تشملها، لما قلناه من أنه أدلة الأحياء لا تشمل الأرض الذي يتعلق بها حق لآخر، ما تشمل أدلة الأحياء. لا بد أن تكون الأرض المحياة خالية من الملكية وخالية من شنو؟ من ثبوت حق فيها. وإذا قلنا في التحجير واضح المسألة، وهذه أرضا تعلق بها، شارع وضع يده عليها قبل أن يأتي هذا ويحييها. هو شارع قال هاي أماكن للعبادة، أنا يقول أخصصها للعبادة، فشارع وضع يده عليها، سبقه إليها، كل هاي العناوين تصدق. فإذا سبقه عليها وضع يده عليها وخصصها الشارع نفسه اللي هو مالك إلها، قال أنا أخصصها للعبادة، هذه أدلة التحجير بعد ما تشملها. وإنما أدلة التحجير تشمل الأرض المواد الذي لم يتعلق بها حق لأحد ولم يسبق إليها سابق. ولذا نفس هذه الأرض سبقه إليها شخص هو ما لحق يحجرها، ولا يترتب على تحجيره شنو؟ أثر. وعليه الظاهر أنه لا بد من إقرار هذا الشرط والالتزام بأنه يشترط في الأحياء حتى يترتب عليه الأثر عدم كون الأرض من المشاعر التي خصصها الشارع لذلك. والمنع ليس من جهة مزاحمة الناس كما ذكروا في عباداتهم حتى يقال من جواز وفرض عدم المزاحمة كاليسير أو في غير المواسم، بل هو لأجل أن إحياءها ينافي تخصيصها للعبادة. بعض المحققين الفقهاء ذكر بأنه في مقام تأييد كلام المحقق في الشرائع، ذكر بأنه إحنا ما عندنا دليل على المانع، لا دليل على المانع، دليل يعني رواية تدل على المانع من إحياء المشاعر ما عندنا. ومعه يصح ما ذهب إليه المحقق الحلي، نظير يمثل لي، والنظير المسجد فإنه وضع للصلاة، ومع ذلك لا مانع من الاشتغال فيه بعمل آخر، موضوع للصلاة لكن لا مانع من الاشتغال به بعمل آخر بشرط عدم مزاحمة المصلين. فلنقل في محل الكلام فلنلتزم بأنه لا مانع من أن يستغل هذه الأرض، يستفيد من هذه الأرض بزراعتها بغرس الأشجار فيها مثلا، لكن بشرط عدم مزاحمة الشنو؟ المتعبدين في المواسم المعينة. فنقول بجوازه، وهو كلام المحقق في الشرائع، المحقق هم يتشكل ماكو مانع منه إذا لم يكن مزاحمة، فقاس عليه من على المسجد. هذا الكلام اللي لاحظ عليه ما ذكرناه من أن الكلام في الأحياء الذي يترتب عليه الأثر، كلام في هذا أن الأحياء الذي يترتب عليه الأثر هل يشترط فيه أن تكون الأرض المحياة ليست من المشاعر أو لا؟ كلامنا في هذا، الكلام في الأحياء الذي يترتب عليه الأثر من الملكية أو الأحقية كما ذكرنا، بحيث يكون مالكا، هذا الذي يحيي الأرض يكون مالكا للأرض إذا قلنا بالملكية. أو يصبح ذا حق في هذه الأرض، قلنا بماذا؟ بلا حقية. هذا المطلب ليش تقول بأنه يقول بأنه لا دليل عنه؟ لا، هذا لا قدر على منع منه. هذا الإحياء بهذا الشكل قلنا بأن هناك دليل يدل على المنع منه، وهو شنو؟ وهو نفس الدليل اللي يدل على أن الشارع خصص هذه الأماكن. طبعا يعني هذا لا بد من التفات، خصص هذه الأماكن، يقول خصص هذه الأرض، عرفة خصصها للعبادة، يعني شنو؟ كلها بجميع شنو؟ بجميع أجزائها، مخصص معظمها، حتى تقول خلي يحيي قسم منها يسير. كل هذه الأرض خصصها إما للعبادة. دليل هو هذا الدليل الذي يدل على تخصيص هذه الأرض للعبادة في مواسم معينة، هو هذا الدليل على المنع. هذا هو الدليل على المنع من الأحياء بهذا المعنى. كلامنا ليس في الاستفادة في قطعة صغيرة من هذه المشاعر بأن يزرع بها مصاب مثلاً ويستفيد منه دون أن يكون مزاحم. هذه قد نقول بجوازه، قد نقول بجوازه، لكن الكلام ليس في هذا. الكلام في الأحياء الذي يترتب عليه الأثر، يعني الكلام اللي يطرح هو هذا، أن الأحياء ومحل الكلام الذي يترتب على الملكية هل يشترط فيها هذا أو لا؟ نقول نعم يشترط فيها. لماذا يشترط فيه؟ لماذا؟ لأن نفس الدليل الدال على تخصيص هذه الأماكن كمشاعر وينافي ماذا؟ ينافي أحياء بقصد التملك وبقصد ثبوت الحقية. ومنه يظهر الفرق بين محل الكلام وبين المسجد اللي مثل به. في المسجد هذا الاستفادة من المسجد مو بعنوان التملك ولا يترتب عليه التملك. إذا هو مخصص للصلاة يجي يدرس به، ما كلها تملك ولا حقية، واستفادة منها استفادة أخرى، مو ما يترتب عليه التملك. في محل كلامه دعنا نفترض أن الأحياء الذي يترتب عليه التملك أو شنو أو الاستحقاق، في المسجد لا أكو ملكية ولا أكو شنو ولا أكو استحقاق، فنقول بجواز بدل ما يصلي يقدر يدرس فيه مثلا. لكن في محل الكلام هذا شيء آخر، قياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق. زين، من جملة الشروط التي ذكرت للإحياء هو أن لا يكون إقطاعا، الأرض لابد أن لا تكون إقطاعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من الإمام عليه السلام، من الحاكم الشرعي الحقيقي. وإلا لو كانت إقطاعا فلا يجوز إحياؤه، وإن كان مواتا، أتعبر الفقهاء، وإن كان مواتا خاليا من التهجير، حتى الأرض المواتة الخالية من التهجير ما دام هو أقطع لفلان أو لجهة أو لقبيلة مثلا، هذا لا يجوز إحياؤه، لا يجوز. بمعنى أن إحياءه لا يترتب عليه شنو؟ إقطاع يعني شنو؟ راضي أقطعه النبي صلى الله عليه وآله لشخص أو لجماعة، أقطعه دفعها إليهم كإقطاع يسمونه إقطاع. فيشترط أن لا تكون الأرض إقطاعا. يستدل لذلك، يستدل على هذا الاشتراط بأن الأرض الموات هي ملك للإمام عليه السلام، فله أن يتصرف فيها كما يشاء. فإذا أقطعها لشخص خلص، أقطعها لشخص تكون هذه الأرض من حق هذا الشخص، فلا يجوز لغيره شنو؟ إحياؤها. إذن الإحياء الذي يترتب عليه أثر يشترط فيه أن لا تكون الأرض مما أقطعه المعصوم عليه السلام. هذا الإقطاع أكو اختلاف في تفسيره. من شو معنى الإقطاع؟ مرة نقول بأن الإقطاع يعني أن يصير هذا الشخص الذي أقطعه المعصوم يصير مالكا لهذه الأرض، دفع له على نحو التمليك بحيث يكون مالكا له. بعبارة أخرى أن ملكيته لهذه الأرض بعد لا تتوقف على الأحياء، وإنما الملكية تحصل بنفس شنو؟ بنفس الإقطاع. من أن أقطعه النبي خلص ملكها، أحياها أو لم يحياها هي ملك له. ورأيك نفسر الإقطاع. احتمال ثاني في الإقطاع أن نقول لا، أن الإقطاع لا يعني إلا أن يكون الشخص أولى من غيره بأحياء هذه الأرض، فما يفعله النبي مو يملكه، وإنما هو يعطيه إياه بمعنى أن يجعله أولى من غيره في أحياء هذه الأرض. لا هي أستفيد منها، أنت أولى من غيرك في أحيائها وأنا ملك لك، كما هو الحال في التهجير. بالتهجير أيضا يثبت بالتهجير أولوية في الشنو؟ في الأحياء. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث أن الإقطاع يرجع إلى إباحة التصرف فقط، لا ملكية ولا أحقية، حتى أولوية بالتهجير ما موجودة. أقول أولوية بالأحياء ما موجودة، وإنما هي إباحة التصرف، إذن في التصرف، إذن في الأحياء. بعبارة إذن في الأحياء مو أولوية بالأحياء. أقطعه يعني أذن له في أحياء هذه الأرض، هيك يفسر الإقطاع، أذن له في أحياء هذه الأرض. هذا الاحتمال الثالث في الإقطاع. الآن نجي نقول بأنه على الاحتمال الأول إذا فسرنا الإقطاع بالتمليك، بالتمليك، فالوجه في الاشتراط واضح يصير جدا، يعني يشترط في الأحياء الذي يترتب عليه الأثار أن لا تكون الأرض إقطاعا. ليش؟ معنى إقطاع يعني يملك هذا الشيء الذي أقطعه إياه، وإذا مملوك له شلون يجي غير أن يحييها ويترتب عليه الأثار؟ واضح يشترط في الأرض محياة أن لا تكون مملوكة لمن للغير، فالاشتراط واضح، وجه الاشتراط واضح. وكذلك الحال على الوجه الثاني اللي هو شنو؟ الأولوية في الأحياء، إقطاع يعني الأولوية في الأحياء، وهذا أيضا يكون وجه الاشتراط واضح. ليش؟ لأنه هذا ثبت في له حق في هذه الأرض ولو بهذا المقدار، أنه أولى من غيره شنو؟ في الأحياء، فإذا لا يجوز لغيره أن يزاحمه في الأحياء، لا يجوز لغيره أن يزاحمه في الأحياء، لأنه هو أولى من غيره بحسب يعني الجعل الشرعي، هذا صار أولى من غيره في الأحياء. فإذا كان بناه هو يحيي ما يقدر أحد شخص آخر يأتي ويزاحمه في الأحياء، إذن يشترط في الأحياء وترتب الأثر على الأحياء أن لا تكون الأرض إقطاعا. ليش؟ لأن الإقطاع يعني الأولوية في الأحياء، ومع كون الشخص أولى بالأحياء لا يجوز للغير أن يحيي هذه الأرض ولا يترتب على هذا الأحياء أثر. فأيضا الوجه في الاشتراط يكون واضحا. المشكلة في الاحتمال الثالث إذا فسرنا الإقطاع بإباحة الأحياء فقط والإذن في الأحياء، حينئذ هل الوجه في هذا نلتزم بهذا الاشتراط أو لا؟ قد يقال بأنه لا وجه لهذا الاشتراط بناء على أن الإقطاع معناه الإذن في الأحياء. ليش؟ لأنه ما فرق بين هذا الإذن وبين الإذن العام الذي أعطاه الإمام عليه السلام للمسلمين في أحياء الأرض شنو؟ غاية الأمر أن هذا إذن خلاص، ذاك الإذن شنو؟ إذن عام. إذن في الأحياء، هو أكو إذن في الأحياء لو لا، إذن الأرض مملوكة للإمام، وشلون يحيي هذا؟ بإذن من الإمام. هاي الأدلة المتقدمة السابقة دلت على الإذن في الأحياء، لكن هذا إذن عام، إقطاع إذن خاص في الأحياء، فما فرق بينه وبين غيره؟ ما يقدر يمنع غيره من إحيائه، يعني كما هو أذن له في إحياء غير أيضا أذن له شنو في إحياء، غاية الأمر أذن له بالإذن شنو العام، فلا يستطيع أن يمنع غيره من الإحياء. فإحياء الغير ليس مشروطا بأن لا تكون الأرض إقطاعا بهذا المعنى، لأنه ليس من شروط الإحياء أن لا تكون الأرض قد أذن للغير في شنو في إحيائها، هذا ليس شرطا. من شروط الإحياء أن لا تكون الأرض مملوكة للغير، من شروط الإحياء أن لا يتعلق حق للغير فيها، أما ليس من شروط الإحياء أن لا تكون الأرض مما أذن للغير في إحيائها. قال واحد هذا أذن له، هذا أذن، هذا سبب إجل إحياء يحيي، لا يستطيع أن يمنعه ذلك، أذن له هذا أذن له، فعليه لا يكون الاشتراط واضح الوجه بناء على تفسير الإقطاع بالتفسير الثالث. هذا قد يقال. في المقابل قد يقال بأنه لا، الوجه في الاشتراط هو هذا، هو أن الذي يستفاد من الإذن الخاص، يعني من تخصيص الإذن بماذا؟ بشخص معين، هذا معنى الإذن الخاص، يعني خصص هذا وأذن له، لهذا أذن له، يفهم من تخصيص الإذن بشخص خاص اختصاص الإذن به في إحياء الأرض، فيكون مقدما هذا على الإذن شنو العام، يكون مقدما على الإذن العام، يعني بعد صدور الإذن في إحياء الأرض لشخص معين لا يكون غيره مأذونا في إحيائها، فلا يجوز إحياء الأرض إذا كانت إقطاعا. واضح هيك كان معنى الإذن الخاص، مش يقول معنى الإذن الخاص يعني تخصيص الإذن به، هذا لازمه شنو إلغاء الإذن العام، إلغاء الإذن بغيره، فهو فقط يكون هو المأذون في إحياء الأرض، وإذا كان هو فقط مأذون في إحياء الأرض الأشكال لا يجوز لغيره إحياء الأرض. والاشتراط يتم، فنقول يشترطوا في إحياء الأرض أن لا تكون الأرض إقطاعا، يعني شنو أن لا تكون قد أذن في إحيائها لشخص معين، كان الإذن الخاص يرفع الإذن العام، يرفع الإذن شنو العام. هذا الكلام مبني على من؟ مبني على دعوة أنه يستفاد من الإذن الخاص تخصيص الإذن بهذا، ومرة يأذن لهذا ولا أنت مأذون في إحيائها، هذا مين في الإذن العام للغير، لأنه يعني ما يفهم من تخصيص الإذن به ونفي شنو أما العداء. ومرة لا يدعى أننا نفهم من الإذن الخاص يعني تخصيص الإذن بهذا، وإذا كان فهم تخصيص الإذن بهذا معناه الشارع كأنه رفع يده عن الإذن شنو العام وأعطى الإذن فقط علما لهذا، فالاشتراط بناء على هذا يكون واضح. وأما إذا قلنا ما نستفيد من الإذن الخاص، ما نستفيد منه هذا، لا يستفيد من التخصيص، وإنما الإذن الخاص يعني أن الإذن صدر لشخص معين، وهذا مين فيما عدا هذا أذن له بإذن خاص، هذا لا ينفي شنو وجود إذن عام لباقي الناس في إحياء هذه ومن هنا يكون اشتراط هذا الشرط، هذا الشرط اشتراطه بناء على تفسير الإقطاع بالتفسير الثالث واضح، ولكن هذه كلها احتمالات ثبوتية في الإقطاع، وأما البحث الإثباتي في الإقطاع، الإقطاع شنو المراد به؟ شنو تمليك؟ مجرد أولوية في الإحياء أو مجرد ماذا؟ أو مجرد إذن في الإحياء؟ هذا يتوقف الحقيقة على مراجعة الأدلة على هذه الإقطاعات. هذا الإقطاع من النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق إقطاعات فقد على مراجعة الأدلة، ونشوف أن هذه القطاعات شنو المراد بها، شنو المقصود بها، تمليك في الاشتراط يكون ثابت، أو النحو الثاني الفرض الثاني أيضا يكون ثابت، أما إذا كان النحو الثالث فهو لا يكون ثابتا. هناك بعض الأدلة اللي يمكن أن تذكر في المقام لتشخيص ما هو المراد بالإقطاع في محل الكلام، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. مناسبة ذكرى وفاة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، نذكرها صلوات الله وسلامه عليها من خلال هذا الحديث. هذا الحديث غريب في بابه، بس خوف النتيجة يكشف عن عظمة الزهراء سلام الله عليها وتعظيم الناس لها حتى من غيرنا. هذا الحديث موجود بالأغاني، أغاني كتاب ما له علاقة بالفعل بالرحل لأبي الفرج الأصفهاني، بالمناسبة الفرج الأصفهاني أموي، يعني أصلا من الأمويين. في أخبار الخليفة عمر بن عبد العزيز، هناك يعقد باب في أخبار عمر بن عبد العزيز، هناك يروي بسنده عن سعيد بن أمان القرشي، يقول هذا القرشي يقول دخل عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن الحسنيين المعروف اللي قتل أخيرا العباسيين قتلوه، دخل على عمر بن عبد العزيز وهو حدث السن صغير، له وفرة شعره، يعني شعره عنده كذا، فرفع مجلسه، يعني عمر بن عبد العزيز أكرمه رفع مجلسه وأقبل عليه وقضى حوائجه، ثم أخذ عقنة من عكنه فغمزها حتى أوجعه. عقنة يفسروها هاي تكاثر من البطن، صرنا عند بطن وسمنا سر أي عقنة يسموها، فأخذ عقنة من عكنه فغمزها حتى أوجعه وقال اذكرها عندك للشفاعة. عمر بن عبد العزيز يقول له هذا اذكرها عندك للشفاعة. فلما خرج عبد الله بن الحسن لامه قومه وقالوا فعلت هذا بغلام حدث، فقال إن الثقة حدثني كأني أسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت على ثقة وكذا كذا كذا واصل إلى غير مضاع، كأني أنا أسمع هذا الكلام من رسول الله، من فم رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الثقة حدثني كأني أسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن فاطمة بضعة مني يسرها ما يسرني. هذا عمر بن عبد العزيز يقول هذا الحديث، يسرها ما يسرني، وأنا أعلم، عمر بن عبد العزيز يضيف وهي العقيدة موجودة عنده، وأنا أعلم أن فاطمة لو كانت حية لسرها ما فعلت بابنها اللي هو عبد الله بن الحسن. ثم قال إنه ليس لأحد من بني هاشم إلا وله شفاعة، فرجوت أن أكون في شفاعة هذا، أكون في شفاعة هذا عبد الله بن الحسن. على كل حال السادة يديرون بالهم علينا، نحن نكون في شفاعتهم إن شاء الله يوم القيامة إن شاء الله. وصلى الله على محمد.